الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السادس بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب فضائل الصحابة. قال: باب مناقب المهاجرين وفضلهم. بدأ بالمهاجرين لأن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار، الله عز وجل يسوقهم أو يذكر فضائلهم في كثير من المواطن قبل الأنصار. قال الحافظ: والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصار، ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا. فالصحابة من هذه الحيثية ثلاثة أصناف، والأنصار هم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم. قال: منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. بدأ به لأنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين جميعا. قال: ويقال كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة، وكان يسمى أيضا عتيقة، واختلف هل هو اسم له أصلي أو قيل له ذلك لأنه ليس في نسب ما يعاب به أو لقدمه في الخير وسبقه إلى الإسلام، أو قيل له ذلك لحسنه أو لأن أمه كان لا يعيش لها ولد فلما ولد استقبلت به البيت فقالت: اللهم هذا عتيقك من الموت، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الله اعتقه من النار. وقد ورد في هذا الأخير حديث عن عائشة عند الترمذي، وآخر عن عبد الله بن الزبير عند البزار وصححه ابن حبان وزاد فيه. وكان اسمه قبل ذلك عبد الله بن عثمان، وعثمان اسم أبي قحافة، لم يختلف في ذلك كما لم يختلف في كنية الصديق ولقب الصديق، ولقب الصديق لسبقه إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كان ابتداء تسميته بذلك صبيحة الإسراء. وروى الطبراني من حديث علي رضي الله عنه أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق رجاله ثقات. وأما نسبه فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وعدد آبائهما إلى مرة سواء، وأم أبي بكر سلمى، وتكنى أم الخير بنت صخر بن مالك بن عامر بن عمرو المذكور، أسلمت وهاجرت، وذلك معدود من مناقبه لأنه انتظم إسلام أبويه وجميع أولاده. قوله وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قالت عائشة: أبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم، وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وهذا إجماع، هذا إجماع، حتى الرافضة ما تستطيع تنكر هذا، لأن الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته هو أبو بكر. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بقي لرد الأمانات. ساق المصنف هذه الآية لبيان فضيلة المهاجرين، والآية الثانية ساقها لفضيلة أبي بكر رضي الله عنه، والآثار المذكورة ساقها لتفسير الآية، أن الصاحب الذي قيل فيه إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن هو أبو بكر. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. قال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتم من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري على هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيناها فنظرت بقي ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ما أعظم هذا الظل، يعرفه الذي قد عاش في البادية أو سافر واحتاج إليه، يعني يكون مع شدة الحر ويجد ظلا ظليلا، لأن الحجر ظلها ظليل. وهكذا الأشجار القريبة من الأنهار والغيول ظلها ظليل. أما الشجر الذي في رؤوس الجبال فإن وجد فيه بعض الظل لكنه مخلوط بالشمس، مخلوط بالحرارة. الشاهد أن أبا بكر لما رأى هذا الظل فرح به، يرتاح فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والمسافر الخمس دقائق في حقه يعني غنيمة، سواء قيلولة، استراحة، يعني ينام قليلا، يرتاح، يشرب، يأكل، لا سيما في زمنهم. إذا كنا نفرح بهذا في زمننا فكيف بزمنهم؟ قال: فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقي الظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا. فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألت فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، يعني اهتمام بالغ وعناية بأن يتناول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الشراب. وإلا مثل هذه أحيانا يحلب بدون مثل هذه الأشياء، وهذه الأشياء تذهب، القذى ما يرى بين الحليب الأبيض، وربما شربه ما بال به. لكن أبو بكر رضي الله عنه عنده عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم. ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، يعني ارتاح قليلا وقام. فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، يعني رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبع من ذلك الشربة. وانظر مبلغ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من شأن نفسه. يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في شربه، في راحته، في جميع شأنه على نفسه، هذا هو الحب. ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. قال: بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. وفعلا غاصت أرجل الفرس في الأرض، مع أنها أرض صلبة، وغاصت أرجل الفرس حتى علم سراقة أن هذه آية من الله، ووفى لهم كما تقدم معنا قبل في المناقب: تريحون بالعشي تسرحون بالغداة، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال: وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. يا أخوة، بعض الفضائل تكون ظاهرة الفضل، وبعض الفضائل تستفاد بالتأمل. فالآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، هذه فضيلة ظاهرة، لكن كون الله عز وجل اختار أبا بكر لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، كون النبي صلى الله عليه وسلم أخر أبا بكر لصحبته في الهجرة، هذا يدل على فضيلة عظيمة لأبي بكر، وأنه أشجع الصحابة وأكرم الصحابة وأنبل الصحابة وأفضل الصحابة. كم من إنسان معك ما شاء الله لكن ما يصلح للرفقة، ما يصلح للرفقة، ما ربما ما عنده سكينة، ما عنده صبر، ما عنده كذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر دون غيره، مع أن الصحابة كلهم ذو فضل، لكن هذا فاقهم وسادهم رضي الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر. هذا استدلوا به على خلافة أبي بكر بالإشارة، لأن الخليفة هو الذي يدخل من باب مستقل. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلق كما ترى يصله المصنف إن شاء الله. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ما اسمه؟ ما اسمه أبو سعيد؟ ما اسمه؟ سعد بن مالك. تعرف سعد بن مالك آخر؟ سعد بن أبي وقاص. تعرف سعد بن مالك آخر؟ الساعدي، والد سالم بن سعد. قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. خطبة عادية، الناس سمعوها على أنها خطبة عادية، لكن انظر إلى أبي بكر جعل يبكي، لأنه فهم المقصود بالخطبة، وهذا يدل على عظيم علمه وسعة فهمه، وأنه كان يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عليهم ظنوه مثل يضرب من الأمثلة. قال: فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه. أبو سعيد يقول: عجبنا لبكائه، كيف يبكي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب لنا مثلا لرجل من عباد الله، خيره الله إما أن يموت وإما أن يبقى فيه بين الناس، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. يعني عرف أبو بكر أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ليختار الدنيا، وقد خير بين الدنيا وبين لقاء الله سبحانه وتعالى. قال: وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. الله أكبر. إن أمن الناس علي في صحبته، يعني ما يوم من عليه أنه رافقه، أنه حفظه بعد حفظ الله، أنه خدمه، أنه فعل فعل فعل، أبدا، مع أنه قام بخدمته أكثر من غيره. وما يوم قال: أنا أنفقت وبذلت وأعطيت وأعنتكم وصلحت، أبدا، أنفق لله وصحبه لله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. ونعم الصحبة ونعم الإنفاق، يصاحب خير خلق الله وينفق على خير خلق الله. هنيئا لمن وفق لصحبة الصالحين والإنفاق والبذل عليهم. قال: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. الخلصة في المحبة، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقى أن في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. انظر عدة فضائل لأبي بكر في هذا الحديث. الأول: علم وفهم أبي بكر رضي الله عنه. الثاني: حرص أبي بكر رضي الله عنه على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: كون النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه من أمن الناس، أنه أمن الناس عليه في صحبته وماله. الرابع: أن لو كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالل أحدا من المخلوقين لخالل أبا بكر، لكن هو خليل الله. وفي هذا رد على الصوفية الذين جعلوا المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم والخلة لإبراهيم. فالخلة والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم، ولكن أخوة الإسلام لا يبقى عندنا في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، وهذا من فضيلته وإشارة إلى خلافته. قال: وقوله أمن أفعل تفضيل من المن بمعنى العطاء والبذل، بمعنى إن أبذل الناس لنفسه وماله لا من المنة التي تفسد الصنيعة. وقد تقدم تقرير ذلك في باب الخوخة، وقرب الداودي فشرح على أنه من المنة، وقال: تقدير لو كان يتوجه لأحد الامتنان على نبي الله صلى الله عليه وسلم لتوجه له، والأول أولى. وقوله أمن الناس في رواية الباب ما يوافق حديث ابن عباس بلفظ: ليس أحد من الناس أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر. قال: باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أبو السند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر قال: الحافظ الإسناد كله مدنيون، رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو كان فعلهم وقولهم غير صواب لأنكر عليهم، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وقال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قال رحمه الله: وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان، ومن قال به سفيان الثوري ويقال إنه رجع عنه، قال به ابن خزيمة وطائفة قبله وبعده، وقيل لا يفضل أحدهما على الآخر، قاله مالك المدونة، وتبعه جماعة منهم يحيى القطان ومن المتأخرين ابن حزم، وحديث الباب حجة للجمهور. وقد طعن فيه ابن عبد البر واستند إلى ما حكاه عن هارون بن إسحاق قال: سمعت ابن معين يقول: من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعرفا لعلي سابقيته وفضله فهو صاحب سنة. قال: فذكرت له من يقول أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون، فتكلم فيهم بكلام غليظ، وتعقب بأن ابن معين أنكر رأي قوم وهم العثمانية الذين يغالون في حب عثمان وينتقصون عليا. ولا شك في أن من اقتصر على ذلك ولم يعرف لعلي بن أبي طالب فضله فهو مذموم. أدعى ابن عبد البر أيضا أن هذا الحديث خلاف قول أهل السنة إن عليا أفضل الناس بعد الثلاثة، فإنهم أجمعوا على أن عليا أفضل الخلق بعد الثلاثة، ودل هذا الإجماع على أن حديث ابن عمر غلط وإن كان السند إليه صحيحا. وتعقب أيضا بأنه لا يلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله عدم تفضيله على الدوام، وبأن الإجماع المذكور إنما حدث بعد الزمن الذي قيده ابن عمر، فيخرج حديثه على أن يكون غلطا. والذي أظن أن ابن عبد البر إنما أنكر الزيادة التي وقعت في رواية عبيد الله بن عمر، وهي قول ابن عمر: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينفرد بها نافع، فقد تابعه ابن الماجشون، خرجه خيثمة من طريق يوسف بن الماجشون عن أبيه عن ابن عمر: كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ثم ندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم، فمع ذلك فلا يلزم من تركهم التفاضل إذ ذاك ألا يكونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل علي على من سواه الله أعلم. وقد اعترف ابن عمر بتقديم علي على غيره كما تقدم في حديث الذي أوردته في الباب الذي قبله. وقد جاء في بعض الطرق في حديث ابن عمر تقييد الخيرية المذكورة بالأفضلية والأفضلية بما يتعلق بالخلافة، وذلك فيما أخرجه ابن عساكر عن عبد الله بن يسار عن سالم عن ابن عمر قال: إنكم لتعلمون أن كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، يعني في الخلافة كذا في أصل الحديث. ومن طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون أولى الناس بهذا الأمر، فنقول أبو بكر ثم عمر، وذهب قوم إلى أن أفضل الصحابة من استشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعين بعضهم منهم جعفر بن أبي طالب، ومنهم من ذهب إلى العباس وهو قول مرغوب عنه، ليس قائله من أهل السنة بل ولا من أهل الإيمان. سبحان الله، يعني من يفضل العباس تفضيلا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ليس من أهل السنة بل ولا من أهل الإيمان، فكيف بمن يسبهم ويلعنهم ويتنقصهم؟ والله لا يلعنهم إلا رجل قد لعنه الله وأقصاه، إلا أن يحدث توبة يتوب إلى الله، وإلا فهو الملعون المقصي. ومنهم من قال أفضلهم مطلقا عمر متمسكا بالحديث الآتي في ترجمته في المنام الذي فيه في حق أبي بكر وفي نزعه ضعف وهو تمسك واه، ونقل البيهقي في الاعتقاد بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي لا معدل عنه ولا يرتضى غير هذا القول أبدا. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، قاله أبو سعيد، تقدم أنه موصول. قال أبو سند متصل، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. أخوة، أخوة أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخوته. قال أبو سند المتصل حدثنا معل بن أسد وموسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب عن أيوب قال لو كنت متخذا خليلا اتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. وأبو سند المتصل حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله. وأبو سند المتصل قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال أخبرنا حماد بن زيد تدحاه عبد الله بن المبارك بالأبيات التي تحفظونها أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، يعني أهل الكوفة يسألون ابن الزبير وكان خليفة في ميراث الجد، فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا، يعني أبا بكر، يعني منزلة الأب إذا لم يكن الأب موجود يرث الجد مكان الأب، أما إذا كان الأب موجود فالجد يعني يحجب. وبالسند المتصل حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت، قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا إشارة إلى أنه الخليفة، وإلا لو لم يكن الخليفة سيحيلها إلى الخليفة ليعطيها المال ليعطيها العدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدها وأحالها إلى من يكون خليفة بعده ينجز وعده ويقضي دينه ويقوم بشأن المسلمين. قال أبو سند المتصل حدثني أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا رضي الله عنه، عمار بن ياسر أصله من اليمن، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. قال أما الأعبد فهم بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، فإنه أسلم قديما مع أبي بكر وروى الطبراني من طريق عروة أنه كان ممن كان يعذب في الله، فاشتراه أبو بكر واعتقه. وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية من خلف ذكره ابن إسحاق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية فاشتراه أبو بكر فاعتقه. وأما الخامس ويحتمل أن يفسر بشكران، فقد ذكر ابن السكن في كتاب الصحابة عن عبد الله بن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثه من أبيه هو وأم أيمن. ذكر بعض شيوخنا بدل أبي فكيهة عمار بن ياسر وهو محتمل، وكان ينبغي أن يكون منهم أبوه، فإن الثلاثة كانوا ممن يعذب في الله، وأمه أول من استشهدت في الإسلام، طعنها أبو جهل في قبلها بحربة فماتت. وأما المرأتان فخديجة والأخرى أم أيمن أو سمية. وذكر بعض شيوخنا تبعا للدمياطي أنها أم الفضل زوج العباس، وليس بواضح، لأنها وإن كانت قديمة الإسلام إلا أنها لم تذكر في السابقين، ولو كان كما قال لعد أبو رافع مولى العباس لأنه أسلم حين أسلمت أم الفضل. كذا عند ابن إسحاق، وفي هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقا، ولكن مراد عمار بذلك من أظهر إسلامه، وإلا فقد كان حينئذ جماعا من أسلم، لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهم. وسيأتي قول سعد إنه كان ثلث الإسلام، وذلك بالنسبة إلى من اطلع على إسلامه ممن سبق إسلامه. الجوزجاني تكلم على هذه المسألة، مسألة من هو أول من أسلم، فبعضهم يقول أول من أسلم أبو بكر، بعضهم يقول أول من أسلم علي، والذي يظهر أن أول من أسلم مطلقا خديجة، الذي يظهر هذا، لأن حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهي مقرة ومصدقة لما قاله قبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم بقوله أيها المدثر، وهي مقرة للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والإسلام، ثم فاضلوا بين إسلام علي بن أبي طالب وإسلام أبي بكر، فقالوا إسلام علي بن أبي طالب إسلام الصبي، والصبي يكون تابع، لأن علي بن أبي طالب كان صغير السن، بينما إسلام أبي بكر رضي الله عنه كان إسلام المكلف، وهناك فرق كبير بين إسلام المكلف وبين إسلام التابع، وكلهم ذو فضل ومنزلة ومكان سامي، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. فنسنا على تلك القاعدة الرافضية التي تقول لا ولا إلا ببراء، هذه قاعدة جعلها الروافض، لا ولا إلا ببراء، بمعنى لا يمكن أن يحب علي بن أبي طالب إلا بالبراء من أبي بكر، هذه قاعدة باطلة، والمقدمة باطلة أنه لا ولا إلا ببراء، بل إننا نحب أبا بكر ونحب علي بن أبي طالب ونواليهم جميعا رضوان الله عليهم، وندافع عنهم، نرضى عنهم، وندعو لهم، ونذكرهم بالجميل، ونعتقد فيهم الفضل وعلو المنزلة، إلا أن أبا بكر أحق بالخلافة لما تقدم من الأدلة التي سيقت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، ترك الخوخة لا تسد، خوخة الخليفة يدخل منها، إن لم تجدني فأتي أبا بكر الخليفة يقضي دينه ويقضي عدته ويقوم بشأن المسلمين، تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له للصلاة، أيضا بيعة الصحابة جميعا ومنهم علي بن أبي طالب لأبي بكر رضي الله عنه، كيف إذن ينتقد على علي بن ينتقد على أبي بكر رضي الله عنه أنه خليفة، ولا ينتقد على علي بن أبي طالب أنه بايع له؟ لو كان أبو بكر ليس بخليفة شرعي ما جاز لعلي بن أبي طالب أن يبايع لأبي بكر رضي الله عنه، لكن علي بن أبي طالب يعلم أن أبا بكر خليفة شرعي، ولذلك بايعه بالخلافة، وكان سامعا مطيعا، وكان متعاونا على البر والتقوى وعلى الخير والهدى. وأما ما سيأتي معنا من شأن ميراث فاطمة رضي الله عنها، فالأمر إلى الحديث، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركناه صدق لا نورث. فاطمة تقر بهذا الحديث رضي الله عنها، علي بن أبي طالب يقر بهذا الحديث رضي الله عنه، العباس يقر بهذا الحديث، عمر، عثمان، جاء عن عدة هذا الحديث، كلهم يقرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. إذن أبو بكر عبارة عن ممتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل. وأما قولهم أن فاطمة غضبت عليه، الغضب في الأمور الدنيوية لا شأن له. يقولون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. نقول أبو بكر رضي الله عنه بهذا الأمر أرضى الله وصار على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب فاطمة رضي الله عنها لم يكن لأمر دينه أو لشيء من ذلك غاية ما فيه، كانت تظن أن لها ميراث وحق من وراء أبيها كما هو عادة النساء من وراء أبائهن. فإن أبوا إلا الجدال ويقولوا لا قد أغضبها، ومن أغضبها فقد أغضب الله، نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد أغضبها، قد أغضبها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يتزوج عليها. هل نقول بأن الله غضب عليه؟ لكنهم يكيلون بمكيالين، مكيال الغلو في علي بن أبي طالب والجفاء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن الشأن عندنا واحد، الصحابة كلهم أخوة وبينهم الألفة والمحبة، وما وقع بينهم مغفور عند الله عز وجل، ولا يلتفت إليه أهل الإسلام ولا يذكرونه إلا على سبيل الحكاية إن احتاجوا إلى ذلك. وإلا وما جرى بين الصحابة رضى الله عليهم فلا يذكر، وكذلك يطوى ولا يروى. دع الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم في الحشر، مغفور لهم، والحمد لله رب العالمين.